بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على المنقول من سجن إلى سجن، السلام على نزيل مطامير السجون. مولانا الإمام الكاظم عليه السلام، السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. عظم الله لك الأجر سيدي، والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أرجو التقدم ليفسح المجال للإخوة الواقفين. صلوا على محمد وآل محمد. بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الكاظم سلام الله عليه، أرى من الواجب أن أتحدث في البداية عن نبذة من سيرته عليه السلام، ثم أتابع فيما يبقى من الوقت إذا شاء الله الحديث عن صلاة الخاشعين. أؤكد أولا على ضرورة أن نفهم أئمتنا عليهم السلام في حدود ما يمكننا ذلك. المؤمن العادي غير المعصوم عندما يصبح عبدا من عباد الله الصالحين كثير العبادة من صيام وصلاة، يصل إلى مرحلة نعجز فيها عن فهمه. هل نستطيع أن نفهم معنى أن المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه كان يذهب إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام ويسأله في الأمور الغامضة عليه؟ هل نستطيع أن نفهم مسألة طي الأرض بالنسبة لبعض عباد الله الصالحين في بعض القصص عن أحد الزهاد أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يأتي إلى شهر ري مدفن عبد العظيم الحسني معروف بالشاه عبد العظيم، فيجد هذا الزاهد هناك ويقول له تعال نذهب لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. فيذهبان في فترة وجيزة في دقائق مثلا وربما أقل، يكون في مشهد مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ثم يرجع مع الإمام إلى شهر ري ويقول له فلنذهب لزيارة الحاج علي المفسر، لزيارة قبر الحاج علي المفسر. يذهب مع الإمام يقول وجدت الحاج علي واقفا بالقرب من قبره. الميت عندما يموت ينتقل إلى وضع آخر، وجود من عالم المثال مثلا، يعني مش به الجسم بشكل آخر بس موجود، النفس لا تفنى. وتحدث معه، ذكرت هذه القصة ذات مرة، تحدث مع الإمام وتحدث هذا الشخص تحدث مع الميت. محل الشاهد هنا أن هذه الأمور الغريبة من أناس غير معصومين ولا يصلون إلى درجة تلامذة المعصومين، تجعلنا لا نفهمهم فهما جيدا. كيف نحدث أنفسنا بفهم المعصوم فهما كاملا؟ فضلا المعصوم غير النبي، فضلا عن فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في حدود ما نستطيع علينا أن نعرف أئمتنا عليهم السلام ونفهم سيرتهم وحياتهم. هناك الأئمة المنسيون بيننا وهم أكثر أئمتنا عليهم السلام، لا نعرف عنهم في كثير من الأحيان إلا ما يتداوله خطباء المنبر الحسيني، أو ما يسمعه الإنسان أحيانا، أو أمور عابرة في تقويم مثلا أو ما شابه. أليس من واجبنا يا ترى، من واجب كل شخص منا، أن يقرأ دورة كاملة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين عليهم السلام، دورة كاملة في السيرة، مثلا كتاب سيرة المصطفى وسيرة الأئمة الاثني عشر للمرحوم العالم السيد هاشم معروف، أو هو هذان الكتابان وغيرهما. القراءة عن الأئمة عليهم السلام واجب علينا، ينبغي أن نهتم به. الناحية الثانية التي أود أن أؤكد عليها أن قسما من المسلمين يفهم الأئمة عليهم السلام عبادا لا دخل لهم بالسياسة وبمصالح المسلمين، وقسما آخر من المسلمين منا يفهم الأئمة عليهم السلام قادة لا دخل لهم بالعبادة. يعني في ناس لمنهجهم في الحياة منهج عبادي وعبادي فردي فقط، بركزوا في حياة الأئمة على هالجانب، الجانب الفردي والجانب العبادي. في ناس آخرين نمطهم في الحياة نمط عمل اجتماعي وسياسي وما شابه، بصير الواحد يأخذ من حياة الأئمة ينتقي، يعني ما بيأخذ سيرة الإمام كما هي، بصير ينقي. هذا المنهج التجزئي منهج غلط. القسم الثاني يأخذ من سيرة الأئمة ومن حياتهم الجوانب السياسية، فلا يعود يتكلم عن الأئمة عليهم السلام إلا من هذا المنطلق. هذا خطأ، ركزت في تناول سيرة الإمام الكاظم عليه السلام على إبراز عدة جوانب لكي يتضح لنا كيف يجب أن نكون لنقتدي بأئمتنا عليهم السلام. لقب سلام الله عليه بالكاظم لشدة صبره على الأذى. هذا الأذى إما من المنحرفين الذين كانوا في عصره من الطواغيت، وقد عاصر عدة من هؤلاء الطواغيت كما سيأتي، وإما لأنه كان يعلم بما سيؤول إليه أمر الواقفة. الواقفة هم الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام ولم يقولوا بإمامة من بعده، باعتبار أنهم اعتقدوا أنه هو الإمام المهدي. لماذا؟ لأنه سجن، فغيبته في السجن هي غيبة المهدي، وبعد السجن أنكروا وفاته ووقفوا على إمامته. في بعض المصادر أنه سمي بالكاظم لأنه كان يعرفهم وكان واجبه أن لا يتكلم، لا يثير هذه المسألة، عالجها طبعا بشكل آخر فسمي بالكاظم لهذا. أذكر هنا أقوال بعض العلماء المسلمين السنة في الإمام الكاظم عليه السلام. أئمتنا جميعا لا نجد في كتب السنة من يستطيع أن يطعن بهم، وكيف يستطيع وأنى له ذلك؟ قال في الفصول المهمة، الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، قال عن الإمام عليه السلام: وهو المعروف عند أهل العراق بباب الحوائج إلى الله، وذلك لنجح قضاء حوائج المسلمين. وجاء في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي عن علي بن الخلال، واحد اسمه علي بن الخلال، بنقل عنه هذا الخطيب يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر وتوسلت به إلى الله إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. وهناك شخص آخر معروف بابن طلحة من العلماء أيضا السنة، يقول عن الإمام عليه السلام: هو الإمام الكبير القدر، العظيم الشأن، الكثير التهجد. أرجو الالتفات إلى هالمواصفات: الكثير التهجد، الجاد في الاجتهاد، المشهود له بالكرامات، المشهور بالعبادة، المواظب على الطاعات، يبيت الليل ساجدا وقائما، ويقطع النهار متصدقا وصائما، ولفرط حلمه. اللي بيطلع طبعه دغري خليه يسمع هذه كلنا. ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دعي كاظما، كان يجازي المسيء بإحسانه، كان يجازي المسيء بإحسانه إليه، ويقابل الجاني بالصفح عنه مثلا، ويقابل الجاني عليه بعفوه. ولكثرة عباداته كان يسمى بالعبد الصالح، ويعرف بالعراق بباب الحوائج إلى الله لنجح المتوسلين إلى الله تعالى به. كراماته تحار فيها العقول وتقضي بأن له عند الله قدم صدق لا تزل ولا تزول. هذا الكلام منقول في كتاب المحجة البيضاء عن كتاب الخرائج والجرائح لابن طلحة. بالنسبة لمسألة باب الحوائج، كونه عليه السلام باب الحوائج، من الأمور المسلمة عندنا من علمائنا الكبار العالم الجليل السيد علي خان، صاحب كتب كثيرة، نقلت فيما مضى تأكيده في كتاب صغير حجما كبير معنا اسمه الكلم الطيب، على أن الأئمة عليهم السلام لكل منهم مهمة. يعني من أراد أن يدعو الله في مسألة الآخرة فليتوسل بالرسول والزهراء صلى الله عليه وآله عليه السلام، ومن أراد أن يدعو الله تعالى للانتقام من عدو فليتوسل بأمير المؤمنين عليه السلام. وهكذا تحدد هذه المهام. باب الحوائج هو الإمام الكاظم عليه السلام، وكأن كل الحوائج الدنيوية تطلب من الله تعالى بخصوصية التوسل بالإمام الكاظم عليه السلام. والقصص عنه سلام الله عليه وعن مقامه كثيرة جدا، بحيث أن هؤلاء العلماء السنة يؤكدون على ذلك. أذكر هنا أن أحد الزهاد من إيران توفي رحمه الله، ينقل عنه أنه جاء إلى حرم الإمام الكاظم عليه السلام وكان معه عدة زوار. كان هذا العالم الزاهد على جانب كبير من العبادة والورع، وله كرامات، هناك قصص كثيرة منقولة عنه. كان يرى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان يشاهد الغرائب كثيرا. ينقل عنه شخص كان معه في تلك الرحلة، يقول: جاءنا ذات يوم وقال: ذهبت إلى الحرم، ولعله قال كان يقرأ زيارة الجامعة وإذا بالإمام الرضا عليه السلام قد دخل، وإذا بالإمام الكاظم والإمام الجواد عليهما السلام يقومان لاستقباله. الشهيد العادي حي يرزق، لا نقول عنه إنه مات، لا يصح أن نقول إنه مات. الإمام المعصوم كيف؟ من الأمور القطعية أن الأئمة عليهم السلام يتنقلون. هناك قصة صحيحة 100% تأكدت من صحتها، ليس الآن مجال ذكرها، أنقلها عن شخص ينقلها هو عمن رأى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويقول له فيها هنيئا لك. قال لماذا؟ قال لأنك في عرفة في الليلة التي جاء فيها الإمام الحسين عليه السلام إلى عرفة. هذا أنت مثلا قبل شيء 8 سنين. يقول هذا الزاهد رأى الإمام الرضا عليه السلام والإمام الكاظم والإمام الجواد، كانا يستقبلان الإمام الرضا سلام الله عليه، وإذا بالإمام الرضا يقول لهما إن لهؤلاء الزوار حوائج فاكتبوها. يقول هذا الزاهد وذكر اسم شخص، هو سلام الله عليه ذكر اسم شخص كان معنا في القافلة، قال فلان حاجته أنه يريد أن يصبح شاعرا فاكتبوا هذه الحاجة. كتبوا حاجته، ثم زار هذا الزاهد ورجع نقل القصة لهذا الشخص. يقول هذا الشخص ذهبت إلى هذا الشخص الذي قال الإمام عنه أنه يريد أن يصبح شاعرا، كان معنا في القافلة، قلت له هل تعرف الشعر؟ قال إلى أمس لم أكن أعرف شيئا من الشعر، ولكني كنت أتمنى أن أصبح شاعرا، ولكن الآن أي معنى تريده أنظمه لك شعرا. نحن كثير بنحرم أنفسنا لما نبني على عقولنا سورا اسمه العلم الحديث، ويا ريت هو علم وحديث، ونجني على أنفسنا كثيرا عندما نحكم مسبقا على الأمور الغيبية أنها خرافات. بتبين بالنتيجة أن الخرافة في اتهام الغيب بالخرافة. ما أسهل أن يجرب الإنسان ويدعو بإخلاص ويعبد الله سبحانه وتعالى بإخلاص. كل ما تقدم في مجال العبادة قليلا كلما رأى ما يتناسب مع وضعه. بالنسبة لولادة الإمام سلام الله عليه ووفاته نبذة من حياته، قال العلامة المجلسي رحمه الله ولد عليه السلام بالأبواء بين مكة والمدينة سنة 128، وعاش 55 سنة، وتوفي سنة 183 في إحدى الروايات بتاريخ 25 رجب. عاصر من حكام الجور المنصور وابنه المهدي والهادي وهارون الملقب بالرشيد. من الطريف أن الإمام الصادق عليه السلام عندما توفي كان المنصور حاكما، أوصى المنصور كتب إلى عامل المدينة انظر إلى من أوصى جعفر بن محمد فاضرب عنقه. سألوا عن وصية الإمام، وإذا الإمام قد أوصى لخمسة أشخاص بينهم المنصور، فقال المنصور أما هؤلاء فلا سبيل إلى ضرب أعناقهم. منذ أن تسلم الإمام الكاظم عليه السلام مهام الإمامة كان الوضع على هذا النحو من الصعوبة. ولذلك نجد في سيرة الإمام الكاظم عليه السلام أن القصص التي تظهر كراماته في تعريف الناس بإمامته كثيرة. هناك قصص مثلا شخص جاء من المنطقة الفلانية خارج المدينة يبحث عن الإمام، من هو الإمام بعد الإمام الصادق؟ لم يكن المجال السياسي الوضع السياسي يسمح بأن يعلن الإمام الصادق عليه السلام قبل وفاته من هو الإمام بعده، وادعى الإمامة أناس آخرون، مثلا عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق أيضا ادعى الإمامة. فكان الإمام عليه السلام في كثير من القصص نجد أنه يرسل خادما، كما ستأتي إحدى هذه القصص، يرسل خادما له، غلاما له، يقول له تذهب إلى باب مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو تذهب إلى المكان الفلاني، تجد شخصا هذه مواصفاته، تقول له تعال، تقول له الشيء الفلاني، يعطي الإمام لذلك الشخص علامة، بيكون هالشخص جاي على المدينة عم يدور من هو الإمام المعصوم، بروح لعند هذا لعند هذا. مثلا مرة ظاهرين من عند الأفطح هالناس كم واحد، وإن هن يقولوا لوين بدنا نروح، هذا عم يجاوبنا أحكام شرعية غلط، منروح لعند المرجئة لعند القدرية لوين منروح. فإجا واحد قال لهم تفضلوا، أخذهم وراحوا لعند الإمام الكاظم، مجرد ما دخلوا قال لهم لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولكن إلي إلي. تظهر هذه الكرامات كثيرا في سيرته باعتبارها الوضع السياسي. استشهد عليه السلام بعد مضي 15 سنة من ملك هارون الرشيد، وقد طالت إقامته في السجون حتى سمي بنزيل المطامير. الإمام عليه السلام في السجن، هل ترك العمل في مجال توجيه الأمة وإرشادها؟ يظهر من النصوص أن الإمام عليه السلام كان داخل السجن يستخدم السجان، هو بده واسطة حتى يوصل رسائله أوامره توجيهاته لبر، فيأثر على السجان، السجان يصير متدين، يصير يوصل له هالشغلات، ويدير الوضع بالخارج من داخل السجن، إلى أن يعرفوا أنه السجان تغير يغيره، الإمام عليه السلام يجي يغيره. في قدرته سلام الله عليه بإذن الله على التأثير، في مرة من المرات بيبعثوا له امرأة حسناء تقعد معه، فبيقول لهم ما بدي اياه، انه هذه خادمة خليها عندك تخدم، بيقول لهم ما بدي اياه ما بدي اياه. بيرجع اللي اخذ المرأة للخليفة بيقول له تروح بتقول له نحن ما حطيناك بالحبس بطيبك ولا بدنا نعطيك هي بطيبك، هي بتظل عندك. دخلت المرأة، تقول الرواية هو سلام الله عليه انشغل بصلاته وعبادته الى ان خلص الصلاة، قالت له على اساس انه خادم، شوف مثلا بده مي بده شيء، بدك شيء حتى اجيب لك، قال لها شوف، واشار بيده، فنظرت واذا بحدائق واشجار وخدم وضع اخر، وكأنها سمعت التسبيح والتهليل وجو عبادي وجو ديني، فخرت ساجدة.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
جاء شخص طال سجودها، جاء شخص ليراها على أي حال، وجدها ساجدة، ما بكي؟ هل سحرك موسى بن جعفر؟ أخذت تدعو وتناجي، أخذوها إلى هارون الرشيد فقصت عليه القصة، قال لعلك يا غبية كنت نائمة ورأيت هذا، قالت لا يا أمير، تقول له يا أمير المؤمنين عبارتها، قال أبعدوها عن الناس حتى لا ينتشر الخبر، وأصبحت من العابدات، كانت تطيل السجود وتقول رأيته يفعل ذلك. تأثرت. أخوان، في معروف عن زاهد اسمه الشيخ علي القمي، معروف أنه مشى مع أحد الزهاد الكبار واسمه الشيخ حسين قلي الهمداني، مشى معه مسافة 200 متر تقريبا، اللي بيعرفوا بالنجف الأشرف من باب مسجد الهندي الى باب القبلة لحرم امير المؤمنين سلام الله عليه، واصبح بالنتيجة من الزهاد. في بعض المرات تأثيرات ايمانية مش مسألة مادية، في تأثيرات ايمانية. او مثلا الشيخ حسين قل الهمداني بيكون في واحد من المجرمين بالنجف هارب من الحكومة، مش متدين، قبضاي، بيمشي بالشارع عامل حاله يعني قبضاي، بيمشي بالشارع الناس بيهربوا منه، صار معروف بين الناس باسم عبد فرار. فرار يعني هربان من الحكومة، يعني طفار. فمرة جاي ماشي بدار امير المؤمنين سلام الله عليه وعم يستعرض هيك وضعه وعضلاته، والناس هربانين من قدامه، جاي الشيخ حسين قل الهمداني جاي ظل ماشي، شاف هو الشيخ مبين درويش ختيار، ظل ماشي، كان راح ياخذه طريقه. وصل لعنده قال له مو عارفني، يعني مش عارفني انا مين، ليش ما بتحيد من الطريق؟ قال له من انت؟ قال له انا عبد فرار. قال له هذا اللي انت فار منه هربان منه ما فيك مشاك، يعني اقول الحكومة بس الله سبحانه وتعالى فيك مشاك ولا لا؟ يعني انت هربان من الله ولا من الناس؟ فيك تتهرب من الله سبحانه وتعالى؟ حكى معه بهالاطار بهالمعنى. بس كيف طريقة حكي وهو شو دعا قبل ما يوصل لعنده، شو كانت نيته، هذا مش منقول بالقصة ابدا. ولهذا عبد فرار فتل دار وراح ما حكى ولا كلمة. ثاني يوم الشيخ حسين قل الهمداني بيقول لهم للطلاب وبدنا نروح للتشييع عبد صالح. ظهر مجلس الدرس، مشي قدامهم مشي وراه من مطرح على مطرح، واذا ماخذهم مولانا الشيخ على بيت عبد فرار. شو القصة بيت عبد فرار؟ سألوا مرته شو تبين متوف، سألوا مرته شو القصة، قالت رجع من امس ظل يبكي ويدعى ويتوسل ويناجي الى ان مات.
الله صل على محمد وآل محمد.
الشيء اللي بتمناه وارجوه ان لا نظلم انفسنا فننكر بعض الاحيان شيئا منسوبا لامام معصوم ننكره باعتبار انه ما بيتناسب مع عقلنا مع تصورنا، ويكون في نفس الوقت شيء مثله او اعظم منه ثابتا لعبد من عباد الله الصالحين العاديين. اذا كون انه الامام سلام الله عليه اثر على المرأة التأثير الكبير مسألة طبيعية. ملامح من شخصية الإمام الكاظم عليه السلام في مجال العبادة. كانت لموسى بن جعفر 10 سنة، يعني لمدة 17 سنة أو 15 سنة أو 16 سنة، 10 سنة هذا المراد. كيف كانت طريقته بالعبادة؟ كانت له كل يوم سجدة بعد بيضاض الشمس إلى وقت الزوال. ثانيا كان عليه السلام أحسن الناس صوتا بالقرآن، إذا قرأ يحزن ويبكي ويبكي السامعون لتلاوته، وكان يبكي من خشية الله حتى تخضل لحيته بالدموع. قال أحمد بن عبد الله عن أبيه الحديث اللي ذكره سمحت الشيخ، ولكن أقرأ النص. دخلت على الفضل بن الربيع، هذا شخص يبدو أنه كاين شيعي يستشم من الحديث ان الفضل بن الربيع تأثر بالإمام. دخل عليه احد الشيعة بيعرف انه متشيع، اجا بده يأنسه بده يفرجيه على الإمام الكاظم عليه السلام. يقول دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح، فقال لي اشرف على هذا البيت، طلعت وانظر ما ترى، فقلت ثوبا مطروحا، فقال انظر حسنا طلع منيح، فتأملت فقلت رجل ساجد، فقال لي تعرفه؟ هو موسى بن جعفر، أتفقده الليل والنهار، فلم أجده في وقت من الأوقات إلا على هذه الحالة، إنه يصلي الفجر فيعقب، بيشتغل بالتعقيبات بالذكر إلى أن تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس، وقد وكل من يترصد أوقات الصلاة، فإذا أخبره وثب إلى الصلاة وثب يصلي من غير تجديد وضوء، فإذا صلى العتمة أفطر ثم يجدد الوضوء ثم يسجد، فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر. الإمام سلام الله عليه بينقل عنه بعض الجواسيس عليه، عين كان عليه، يقول سمعته يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد. الإمام عليه السلام كان يتمنى أن يتفرغ لعبادة الله، فوجد في السجن ما يريد، ولذلك أمضى هذه المدة بالعبادة. يفهم من هذا النص الطويل الذي تقدم أن الإمام عليه السلام كان ينام نوما قليلا جدا، ويقضي وقته باستمرار صائما مصليا. الإمام عليه السلام رغم هذه العبادة، كما قلت كانت ظروفه قاسية جدا. في البداية لم يكن الطواغيت يجرؤون على توجيه الأذى له، على إيذاء عليه السلام. فكروا في فترة من الفترات أن عليهم أن يستأصلوا جماعة الإمام. من أصحاب الإمام البارزين شخص جليل في تاريخنا اسمه محمد بن أبي عمير. محمد بن أبي عمير كل علمائنا، كل الفقهاء بيشترطوا أنه إذا واحد راوي من الرواة بينقل الحديث لازم يقول الحديث عن مين، بده يذكر أسماء الأشخاص، إلا محمد بن أبي عمير. إذا قال في حديث هيك ومش عارف عن مين، الحديث صحيح والفقهاء يأخذون به. لماذا؟ لأنه كان محمد بن أبي عمير على جانب كبير من الزهد والعبادة، ولأنه سجن فدفنت أختاه، كان عنده أختين، قاموا طموا الكتب اللي عنده فخربوا الكتب، نسي هو، ما كان حافظ طبعا كل هالكتب لأنه عنده 90 كتاب. ابن أبي عمير ألف 90 كتابا. لذلك تعتبر مراسيل ابن أبي عمير مسانيد، يعني مسندة، يعني كأنه قال عن مين. ابن أبي عمير شو كان شغلته؟ كان يبيع قماش بالسوق، بزاز. لما انحبس شو كان بدهم منه؟ كان بدهم منه أسماء الشيعة. هذا الكلام برسمنا نحن الذين لا نعرف الكتمان إلا قليلا، ومنحكي أسرار العمل الإسلامي غير العمل الإسلامي، الأمور تنقل من شخص لشخص، واحد بيقول لمرته، واحد لصديقه، على أساس أنه بس هذا مش مشكلة. ابن أبي عمير كان بدهم منه أسماء الشيعة، يعني ما كانوا معروفين منهم الشيعة أبدا. يضربوا لابن أبي عمير، يضربوا ضرب شديد، الإمام الكاظم عليه السلام ربي شو يقول لهم؟ يقولوا له عدد، يلا عد. أو مثلا أول شيء من تعرف منهم؟ يقول أعرف محمد بن أبي عمير. يضربوا ضرب مثلا 50 خشبة تعبير التاريخي هي، ثم يقولون له عدد، فيقول محمد بن أبي عمير ومحمد بن أبي عمير ومحمد بن أبي عمير. يضربوه ويأذوه أكثر، فيقول والله لو كانت أسماؤهم تحت قدمي ما رفعتها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا نمط طلاب الإمام الكاظم عليه السلام. هو سلام الله عليه بذكر موقف في المجال العملي، موقف واحد عنه. كان هارون الرشيد يقول لموسى بن جعفر عليه السلام: خذ فدكا حتى أردها إليك. فيأبى هارون الرشيد، يعمل حاله بده يعطيه فدك، بده يشوف بعده طمعان بشيء ولا لا. يقول له الإمام بديش، يصر عليه هارون، إلى أن آخر شيء قال له الإمام: إذا بقول لك حدودها لفدك ما بتعطيني إياه. قال له: بحق جدك إلا ما قلت. حدودها ما هي حدودها؟ هارون الرشيد يا إخوان مش أمين جميل. هارون الرشيد كان يغاطي خاطب الغيمة، شوف غيمة مرأة، يقلها غربي أو شرقي، فأينما أمطرت فخراجك لي. وأمك تروح تشتي المصريات اللي بدن يطلعوا من الزرعات اللي بدك تسقيهم، بدن يكون إلي حصة فيه. يعني كان سلطانه هيك، مش أرعوم طاغي، طاغي. قال: بحق جدك إلا ما فعلت. قال: أما الحد الأول فعدن حد الاول عم بيقول له حدود الدولة الاسلامية كلها. قال له الحد الاول لفدك، فدك ارض بالحجاز، شو دخل عدن فيها؟ اما الحد الاول فعدن، فتغير وجه الرشيد وقال ايهن. ايهن معناها باللغة العربية الفصحى يعني بعد، يعني بعد شو فيه. قال والحد الثاني سمرقند فاربد وجهه، والحد الثالث افريقيا فاسود وجهه، والرابع سيف البحر مما يلي الخزر وارمينيا. قال الرشيد فلم يبق لنا شيء، فتحول الى مجلسي. قال له ما ظل لي شيء، تعود مطرح. قال له سلام الله عليه قد اعلمتك اني ان حددتها لم تردها، فعند ذلك عزم على قتله. شو عم بيقول له لهارون الرشيد؟ عم بيقول له انت قعدتك هون غلط. الامام الكاظم عليه السلام اللي بالعبادة كان كما تقدم شيء طبعا يسير جدا اللي تقدم في مجال مواجهة الطاغوت، هيك يعني انت مش لهون. اول شيء اللي سمعتموه انه بده يتقرب هارون الرشيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتين اثنينهم على حرم الرسول، الامام سلام الله عليه موجود، بقرب هارون الرشيد بيعمل حاله اقرب من الامام الكاظم للرسول، بيقول له السلام عليك يا عماه. بيقول له الامام الكاظم خاطبا للرسول السلام عليك يا ابتاه. قال له بتظلكم انتم شايفين حالكم يا بني هاشم. قال له طيب لو الرسول صلى الله عليه واله وسلم موجود وخطب منك بنتك بتجوزه؟ قال له طبعا بفتخر. قال له اما انا ما بتجوزه لانه هو جدي ابوي وبنت بنته ما له ما في ياخذها، فمين اقرب؟ كان في مواجهة الطواغيت سلام الله عليه هكذا، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لإنسان مؤمن عادي غير معصوم. بتذكر هون قصة كلمة هارون الرشيد لما بيقوله للإمام فلم يبق لنا شيء فتحول إلى مجلسي، هذا بتوحي بأنه الدنيا اللي مالك قلب هارون الرشيد خلته يحس بأنه ما ظل له شيء، وأنه هذا الإمام عليه السلام طالب كل شيء، يعني راح يطلعه من الدنيا بلا شيء. الانسان اللي الدنيا متملكه من قلبه بشوف انه الدنيا كلها راح تروح، انسان يكاد يموت. بذكر بهالمجال واحد جاي لعند المقدس سيد محسن الحكيم رحمه الله عليه، فيت على بيت المرحوم السيد تاجر تجار العراق بده يخمس، فبيقول له السيد لاحد اولاده احسب له قديش بيطلع عليه. قام حسب له بهذاك الوقت طلع عليه 75,000 دينار، 70,000 دينار وقت يعني شي ربع مليون دولار مثلا هذاك الوقت. فبيقول له لما شاف المبلغ هيك كبير طلع بالسيد قال له سيدنا؟ قال له نعم. قال له لو تموت ما اعطيك فلس.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال له السيد الله يرحمه عمي انا بعثت وراك، انا قلت لك تعال ما انت جاي. هذا لما شاف انه المبلغ بهالحجم عظمط عليه كثير، تصور انه وكانه ثلاث ارباع روحه راحت مثلا. هارون الرشيد نهى الباب بيقول له ايه يعني ما عادش الا تقعد مكاني، يعني شاف انه مش راح يضل له شيء بالمره. طبيعه الحال بتكون النتيجه ان يحقد على الامام سلام الله عليه. سيرته مع الفقراء سمعتم عنها شيئا. هنا قصه طريف عن الامام سلام الله عليه. بعد وفاة الامام الصادق عليه السلام يجتمع اهل نيسابور، هي نيسابور المعروفة الان في ايران اسمها تاريخيا نيسابور، بيجتمعوا بدهم يعرفوا مين هو الامام بعد الامام الصادق، بيجمعوا الحقوق الشرعية اللي عندهم شي 30,000 دينار، وعندهم مجموعة اسئلة بيسووا كراس جزء اسئلة كله بدهم الاجوبة عليه على الاسئلة، وبيبعث واحد اسمه محمد علي النيسابوري. هذا محمد علي بده يسافر، بتيجي مرة اسمها شطيط، اسم عربي كان في ناس عرب في تلك المناطق الى الان يوجد بعض العرب. هذه شطيطة بتقول له انا عندي هالدرهم، طالع عليها حقوق درهم، وعندها شقفة ماش خام، شقفة خام، بتقول له هذه كمان بدك تعطيهم الامام ان الله لا يستحي من الحق. اخذهم هذا وتوكل على الله سبحانه وتعالى وراح. وصل للمدينة، دخل على عبد الله الأفطح، ما اقتنع فيه، سألوا أسئلة، شاف عم يحكي شيء تاني، مفروض انه يقول له هو شو معه. بقول خرجت وانا ادعو، رب اهدني سواء الصراط. لعلق شو بدي اسوي، مين الامام مين الحجة؟ بقول له انا واقف في باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واذا بشخص يقول لي تعال. ذهبت معه فاخذني الى باب بيت الامام الكاظم سلام الله عليه، فلما رآه الإمام قال له لما تقنط يا أبا جعفر وأنا حجة الله ووليه، ألم يعرفك الغلام على باب مسجد جدي وقد أجبتك عما في الجزء من الأسئلة منذ أمس، فجئني به وبدرهم شطيطة الذي وزنه درهم ودانقان الذي في الكيس الفلاني والشقة يعني شقفة الخام التي في رزمة الأخوين البلخيين، حدد له كل التفاصيل وقال له الجزء اللي معك صرت مجاوب على أسئلة، روح على البيت جيبه تعب تلاقي الأسئلة مجاوب عليها من أمس، جايبين المعنيين بالأمر جايبين الجزء ومكتوب الأجوبة مكتوبة ورجع كل شيء مكانه، جيبه وفي درهم لشطيطة، عم بحدد له هالتحديدات. هذا جانب من القصة. جانب آخر من القصة، من هي هذه المرأة التي يذكر الإمام اسمها ثم يرسل إليها بهذه الهدية كما ستسمعون، ثم يذهب للصلاة عليها بعد أن توفيت؟ قال هذا النيسابوري أبو جعفر، قال فطار عقلي من مقاله وأتيت بما أمرني ووضعت ذلك قبله، فأخذ درهم شطيطه وإزارها يعني الشقة الشأف، ثم استقبلني وقال إن الله لا يستحي من الحق، نفس العبارة اللي قالتها المرأة، إن الله لا يستحي من الحق، يعني عارفها عم يحكي إنه قالت هيك، يا أبا جعفر أبلغ شطيطه سلامي وأعطها هذه الصرة، وكانت 40 درهما، وأهديت لها شقة الإمام سلام الله عليه أهداها شأف شقفة لكفنها لأنه كان راح تموت بعد فترة، وأهديت لها شقة من أكفاني من قطن قريتنا صيداء، قرية فاطمة، صيداء اسم قرية هناك في الحجاز، وغزل أختي حليمة بنت أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. من هي هالمرة هذه اللي الإمام سلام الله عليه بيبعث لها بدل الدرهم 40 درهم وشقفة من هالقماش الخاص من كفن معد من الأكفان اللي هو مهيئها إله سلام الله عليه، ومن غزل من قرية الزهراء، ومن غزل بنت الإمام الصادق؟ من هي المرة اللي بدني كفنوها بهالشكل؟ من وصول أبي جعفر، من لما بيوصل هذا الحامل للرسائل، ووصول الشقة والدراهم، فأنفقي على نفسك منها 16 درهما واجعلي 24 صدقة منك وما يلزم عنك وأنا أتولى الصلاة عليك. الإمام بده يروح المدينة على نيسابور على إيران، بده يروح يصلي عليها، فإذا رأيتني يا أبا جعفر، قال له أنت رح تشوفني هونيك، إذا شفتني، لأنه هونيك ما بيعرفوا الإمام بعد 19 يوم مش رح يجي حدا من هونيك على المدينة، إذا شفتني ما تقول شيء، فإذا رأيتني يا أبا جعفر فاكتم علي فإنه أبقى لنفسك. هذه عبارة فإنه أبقى لنفسك، الإنسان الذي يذيع سر آل محمد يقتل بالحديد، يعني بالنتيجة يمسه حر الحديد، الإنسان اللي بيكون مؤتمن على سر عمل إسلامي إذا بذيع السر بصير معرض للقتل، في تلازم. طبعا مش بس هالعبارة، في عنا بقصة المعلى ابن خنيس كلام الإمام الصادق عليه السلام يدل على ذلك، وفي غير ذلك، فاكتم علي فإنه أبقى لنفسك واردد الأموال لأصحابي إلى أصحابها. الأموال اللي جايبها الإمام، اللي جايبها هذا الشخص للإمام 30,000 دينار وغيرها كلها رجعها الإمام، بس درهم هذه المرأة قبله. شو السبب؟ هلأ بتشوف. قال الراوي فنظرت في الجزء فإذا بالأجوبة مكتوبة،
ورجعت إلى بلدي فوجدت القوم قد أصبحوا فطحيين، كلهم التزموا بإمامة عبد الله الأفطح المنحرف أو اللي بعثوا مصاري معه للإمام، رد لهم مصرياتهم إلا شطيطة وقد توفيت كما أخبر عليه السلام، ثم جاء على جمل له، هذا طبعا النص هون بتصرف، وصلى عليها فلما فرغ ركب جمله وانثنى نحو البرية قائلا عرف أصحابك، أنا قلت لك ما تقلهم أنا هون، لا بس ما دام أنا رايح قلهم وسلم عليهم وأقرئهم مني السلام. هذه المرأة لا نجد عنها شيئا ولا أتصور أن البحث، يعني أنا لم أجد عنها شيئا ولا أتصور أن البحث عنها في كتب التراجم يدلنا على شيء ويوصلنا إلى نتيجة. هون بدي أربط حديث اليوم، ما عاد في مجال للحديث بغير سيرة الإمام سلام الله عليه، بدي أربط بين حديث اليوم والحديث السابق عندما تكلمت عن أن الإيمان، التقوى، الورع، الوصول إلى الزهد مش مسألة علم وشطارة، أنه واحد بيعرف يحكي واحد يعرف يحكي، واحد مثلا شوفير منيح واحد نجار منيح، هالأمور هذه كلها ولا شيء. لب هذه الأمور أنه واحد ما بيحب الدنيا، وليش ما بيحب الدنيا الإنسان؟ لأنه مش باني على نفسه أنه شيء مهم، يحتقر نفسه. كيف بيحتقر نفسه؟ بشوف انه حقيقة والله العلي العظيم انه هو الانسان لحاله والله لا يسوى شيئا، لا يساوي شيئا ابدا، ما بيسوى شيء الانسان. اذا واحد مثلا عمل شغلة كتير منيحة، هو لحاله قادر يعمل هالشيء هذا؟ مش بالامداد الالهي بالتأييد الالهي عمل هالشيء هذا؟ اي شغلة بيعملها الانسان، واحدنا خلي الله سبحانه وتعالى يقطع عنه امداد الحياة وامداد العقل وامداد البصر امداد السمع امداد الكلام، هالامدادات كلها يقطعها عنه شو بظل؟ ولا شيء. هذه شطيطة والساروقي الحج الكربلاء اللي حفظ القرآن، الحج يعني الزائر الإيراني من أراك اللي قلت لكم عنه الأسبوع الماضي حفظ القرآن، والناس البسطاء اللي نحن منشوفهم نصور من درويش ما بيفهموا، هؤلاء بيوصلوا لأنه هن مش شايفين لأنفسهم، لا يرون لأنفسهم خطراً. سر الإيمان وسر التدين وسر الوصول أنه واحد مش مكنفش، ما عنده روح استعراضية، مش شايف حاله على الآخرين، مش شايف حاله على مرته، مش شايف حاله على ابنه، مش شايف حاله على جاره، مش شايف حاله على حدا حقيقة، مش من قبيل يا ربي ما تجعلها غيبة، أنه أنا الله يساعدني أعوذ بالله من كلمة أنا، إذا أعوذ بالله من كلمة أنا بتنحكى، بس ممكن واحد عم بيقول أعوذ بالله من كلمة أنا والملائكة تلعنه وتقول له يا منافق يا مخادع، مش المهم انه نحن نقولها، المهم نكون حقيقة هيك. واحدنا مش شايف لنفسه اي خطر. هذه المرأة التي وصلت الى هذا المقام بالتأكيد انا عندي اطمئنان انه اذا قدر لاحدنا انه يكون عايش بعصرها يمكن اذا ما كان بنكت عليها او على الاقل يعني درويشة مسكينة. هذه في ناس نحن نتعامل معاهم تعامل انه مش شايفينهم قدامنا ولا كأنه موجودين. هؤلاء الناس واحدهم شعرة منه بتسوى مثل ما بيقول الامام حفظه الله الامام القائد بيقول شعرة من الناس اللي ساكنين بجنوب طهران يعني المستضعفين بتسوى كل اهل شمال طهران يعني الطواغيت. نحن ترى مقاييسنا هيك، تعاملنا مع الأمور هيك. إذا بدنا نصير مؤمنين بدنا نصير أتقياء، لا علم ولا كتب ولا شيء، هالمسائل تنفع درجة 13، درجة أولى واحد شايف نفسه عارف هالنفس يمسك، ما يتكبر على شيء، ما يتكبر لا على نوم لا على أكل ولا على شيء ولا على بشر، يكون دائما متهم لنفسه، دائما عارف حجمه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى بالنبي وآله، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى شهداء الإسلام. نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.
اللهم صل على محمد. آل محمد.